فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
بعد إخوة الكرام ما زلنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب الآخر الكتب الستة كتاب ابن ماجه. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا محمد بن عيسى بن سميع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي أو الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا أو لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا الحديث حديث فيه ضعف إسناده ضعيف. هشام بن عمار بن نصير الدمشقي صدوق لما كبر سنه ساء حفظه وصار يتلقن. ومحمد بن عيسى بن سميع قال أبو حاتم لا يحتج به وهو ضعيف ومدلس يدلس. وأيضا رمية بالقدر لكن تدليسه لا يؤثر هنا لأنه قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس وهو من الثقات الأثبات من فحول أهل الشام الدمشقي الثقة الثبت عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو من الثقات أيضا وجبير بن نفير بن مالك الحضرمي قيل له صحبة والصحيح أنه مخضرم ثقة جليل وأبوه له صحبة. وأبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه عويمر بن زيد الأنصاري صحابي جليل. أقول الإسناد إذن علته هو محمد بن عيسى بن سميع وأيضا هشام بن عمار للكلام الذي فيهما. هذا الحديث العظيم يقول أبو الدرداء خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه. هنا فيها الفاتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على أصحابه الأجلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في المجلس إذا يعني تخلف أحد عن المجلس سأل عنه ولو تخلف عنه عن الصلاة سأل عنه فما كان يتخلف أحد إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يهتم به ويسأل عنه ويذهب إليه فكان يرعى إخوانه وأصحابه وكان من أرحم الناس بهم وكان من أشفق الناس بهم ومن أرأف الناس بهم وكان خير معلم لهم. معاوية بن الحكم السلمي عندما اشتد الأمر على الأصحاب لما سمع الرجل يعطس فقال يرحمك الله فنظر إليه نظر المنكر فقال ويلكم أو ويل أمي لما ينظرون علي حتى ضربوا على أفخاذهم واشتد الأمر عليهم فلما انتهت الصلاة أخذه النبي وسلم حتى أنه وصفه وصفا بديعا قال لا والله ما كهرني ولا نهرني وكان خير معلم بأبي هو وأمي. فكان يتفقد أصحابه كما أنه لما قال لهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فباتوا يدوكون من هؤلاء الذين أسلموا ولم يقترفوا إثما الذين لم يعبدوا الأصنام من يا ترى. فحتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون ولا يسترقون وفي رواية لا يرقون وهي شاذة الصحيح ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتذكرون الفقر لا سيما وأنهم كانوا في فاقة وفي فقر عظيم في بادئ الأمر حتى فتح الله عليهم الدنيا مشارقها ومغاربها حتى أنه هناك في المسجد مكان يعرف بأهل الصفة كانوا فقراء، حتى أن سلم دخل عليهم ووجد ما فيه من اللأواء والشدة، قال لو علمتم ما لكم عند ربكم جل في علام لتمنيتم أن يزيدكم فيما أنتم فيه. وكان في الصحابة فقر شديد، لذلك قال أبو ذر أبو الدرداء رضي الله عنه قال كنا نذكر الفقر فقال ونتخوفه، يخافون من الفقر، لأن الفقر مجلبة لكل هم وغم وحزن وضيق في العيش وسؤال الولد وسؤال المرأة، وأيضا الاستدانة، ثم بعد الاستدانة المبيت ليلا بهم، وفي الصباح بالكذب والهروب من الغريم. فلذلك كانوا يتخوفون الفقر، لا غرو ولا عرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر وهم الفقر، وكان يستعيذ بأربع منها، نعوذ بك من الهم والغم والحزن، وكان يستعيذ من الفقر والكفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر. وقال في بعض الروايات التي فيها بعض الضعف والمعنى صحيح، قال بادروا بالأعمال ستا هل ينظرون إلا غنى مضغية، قال أو فقرا منسية. فالفقر منسي، ينسي الإنسان العبادة. وقد رووا عن علي بن أبي طالب بأثار تسامح فيها، لو كان الفقر رجلا لقتلته. ليش؟ لما؟ لأنه يعطل عن عبادة الله جل في علاه، يشغل القلب في الليل وفي النهار، والهم يركب الإنسان، وإذا ركب الهم الإنسان لا يستطيع أن تصفو له عبادة ولا قراءة ولا مذاكرة ولا علم ولا شيء. فلذلك كانوا يتخوفون من الفقر، لا لأنهم يحبون الحياة ولا لأنهم يحبون التنعم والترفه، لا والله، كانوا يخافون الفقر من هم الدين ومن الغم وسؤال الأولاد الطعام والشراب، وأيضا بأن الفقر ينسي العبادة، بل لا يصفو كدر الفقر، لا يصفو للإنسان أن يقرأ القرآن أو يتدبر أو يخشع في صلاته. فقال وكنا نتخوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من ذلك لا تخافون من الفقر. وفي رواية أخرى في السنن، لأن هذا الحديث انفرد به أيضا ابن واجه، في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، تفتح عليكم فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فلذلك قال الفقر تخافون والذي نفسي بيدي لتصبن الدنيا عليكم، أو لتصبن عليكم الدنيا صبا، فيعني ستفتح عليكم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ، وهذه أيضا من علامات النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك، وقد حدث عندما اشتد الأمر والتف الكافرون حول المدينة في غزوة الأحزاب، وأحاطوا بهم كأحاطة السوار بالمعصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة، لما أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بالخندق قال كنا إذا حوصرنا تخندقنا، فاستساغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وفعل ذلك، وكان يحمل معهم الحجر حتى عرضت عليهم كدية عظيمة، صخرة عظيمة، فما استطاع منه أحد أن ينقلها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة بأبي هو وأمي، ثم قال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. وهو الذي قال لسراقة كيف أنت وقد لبست سواري كسرى، وقد حدث عندما فتحوا الفرس وجاء عمر بن الخطاب فقال أتوني بسراقة، فلما جاء ألبسه سواري كسرى. الغرض المقصود، هذه أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا ستفتح عليه، فقد ملكوا رقاب العباد والبلاد في مدة وليزة من عمر الزمن. عمر بن الخطاب أتى الناس من أهل فارس عندما فتحوا فارس، وأتوا بكنوز فارس وبالغنائم، فنظر وجلس في المسجد فوجد كوما عظيما من الذهب والفضة وغير ذلك من الأساور، فبكى بكاء عظيما وقال قوم يؤدون ذلك إنهم لأمناء. فقال علي بن أبي طالب أخبرك بذلك، أنت كنت أمينا فصاروا هم كذلك أمناء، فأدوا الأمانة وأنت قد أديت الأمانة جزاء وفاقا وأجرا تباقا، فقد فتحت الدنيا عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما قدم له الطعام ونظر فوجد نفسه في عيشة هنية، فقال قتل أخي مصعب في غزوة أحد وكان خيرا مني، وكانوا أرادوا كفنه أو تكفينه فلم يجدوا إلا بردة، إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدت رأسه، فبكى ثم قال ومات وقتل أخي حمزة رضي الله عنه وارضاه ولم يأخذ من الدنيا من شيء، ثم قال أخشى أن تكون عجلت لنا طيبتنا في هذه الحياة الدنيا، وكان صائما فلم يأكل شيئا وترك الطعام. وقد ورد في بسند فيه كلام أنه أن عائشة قالت بأن عبد الرحمن العوف يدخل الجنة حبوا، لما سمعت بجلبة قالوا هذه بعير لعبد الرحمن بن عوف، قالت نعم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، متكلم فيه، لكن الغرض المقصود قد فتحت عليهم الدنيا وقد ملكوها. وعمر بن الخطاب لما فتحت الدنيا في عهده ما كان يخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب بدر وبيعة الرضوان، لا يخرجهم من المدينة خوفا عليهم من أمر الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا الفقر تخافون، وكان هو نفسه كان يستعيذ من الفقر وكان يتمنى ألا يكون فقيرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وكان يستعيذ وكان يقول، ولكن مع الاستعاذة من الفقر فإنه كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين، ولا خلاف بين الحديثين، لأنه يعني لها توجيهات. التوجيه الأول أن الاستعاذة من الفقر ليس كل الفقر، ولكن يستعيذ من الفقر المنسي، الفقر الذي يلجئه إلى الإعواز والحاجة وسؤال الناس، فما كان يريد ذلك، هو كان يريد الكفاف، ولذلك كان يقول اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد كفافا. وكان قد تمنى كما في حديث موسى أو أبي الدرداء أنه تمنى جبلا مثل جبل أحد أن يكون ذهبا لينفقه يمينا ويسارا، وما يبقي منه إلا الدراهم أو الدنانير التي تكون للدين. فلذلك العلماء اختلفوا، هل الغني الشاكر أفضل عند الله أم الفقير الصابر أفضل عند الله؟ فالترجيح يعني هي أقوال ثلاثة، بعضهم قال الفقير الصابر، وبعضهم قال بالغني الغني الشاكر، وبعضهم يقول بأن المسألة على التفصيل، فلكل عبادة، فمن أدى العبادة فهو على خير عظيم. وإن كان بعضهم قد رجح أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لأن هذه العيشة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كان يربط على بطنه بأبيه وأمي الحجرين من الجوع، وكانت عائشة تصف بأن ضيفا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يضيفه فبعث إلى أزواري فما من واحدة إلا وتقول ما عندنا من شيء، وكانت عائشة تصف تقول يمر الهلال والهلال ولا يوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا التمر والماء الأسودان فقط، التمر والماء. فالغرض المقصود هذه هي أفضل ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا ملكا أو يكون رسولا عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل عليه السلام أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالغرض المقصود يعني هذه مسألة عابرة في مسألة الفقر والغنى والفرق بينهما وما هو الأفضل. وكان من ترجيحات من قال بأن هذه ترجيحات من قال بأن الفقر الذي فيه الكفاف أفضل من الغنى أن الفقراء يدخلون الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو قال بنصف يوم. قال والذي نفسي بيدي لا تفتحن عليكم الدنيا ولا تصبن عليكم الدنيا صب، فهذه صب وقد خشي عليهم من زيغ القلب، لأن الدنيا فتنة. قد قال الله جل وعلا نبلوكم بالشر والخير فتنة، والخير الخير هو المال كما قال الله جل في علاه من الخير المال كما قال الله جل وعلا وتحب وقال الله جل في علاه وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كان لابن آدم واد لتمنى أن يكون له واديان، وأيضا في رواية قال لتمنى أن يكون له ثالث، فابن آدم لا يملأ فمه إلا التراب ولا يملأ طمعه إلا التراب. فالغرض المقصود بأن الدنيا ستفتح، وفتح الدنيا فيه زوغان القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا ذلك، قال فتنافسوها كما تنافسوها. لذلك حيثما كنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر تحذيرا عظيما من الدنيا وكل ما في الدنيا، ويخصص بالنساء فيقول الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، ثم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فأن تفتح الدنيا على الإنسان، وإن الإنسان إذا امتلك المال ودخل في قلبه قاتل من أجله وحارب من أجله وعاش من أجله وباع واشترى من أجله وأحب من أجله وأبغض من أجله ووالى من أجله وأيضا عاد من أجله، فدخل في قول الله جل في علاه أفرأيت الذي قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خشي عليهم من زوغان القلوب، فإن الدنيا إذا دخلت القلب فإن الدنيا والآخرة يعني ضرتان، فإذا استفاد أو إذا أعطى وقته الواحدة لابد أن يضر بالأخرى، فلا يمكن أن يجتمع بحال من الأحوال. والدنيا ما هي إلا معبرا لا تكون موطنا للإنسان، ليست دار مقر بل هي دار ممر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الله قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العلماء يقولون ويجوز القسم من غير أن يستقسم، وقد قال أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ولم يطلب منه أحد أن يقسم، فقالوا هذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم، لأن القسم يكون على أمر عظيم ليصدق من كان أمامك أن تحلف بعظيم، وهو قد أقسم بالله جل في علاه. وأيم الله وإيمان الله جل في علاه، والقسم لا يكون إلا بالله جل في علاه، وهذا من فعل النبي إخبار، لأنه قد منع وحرم القسم بغير الله جل في علاه. قال لما سمع عمر بن الخطاب فقال يحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقيادا وانصياعا قال فما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالقسم بغير الله شرك، وأما القسم لا يكون إلا بالله بذات الله المقدسة أو بأسماء الله الحسنى أو بصفاته العلى. وهل يقسم بأفعال الله؟ هناك خلاف بين العلماء، ليس هذا مجال ولا محل التفصيل فيه. فهنا يقسم السلام من غير أن يستقسم، فيقسم بالله جل في علا ليبين ويأتسي به الناس بأن القسم لا يكون إلا لله جل في علا. وأيم الله تركتكم، وهذا الكلام على المستقبل، يعني أموت عنكم وقد تركت فيكم كذا وكذا، تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، بيضاء ليس فيها نقطة سوداء، بيضاء كلها سواء. العلماء اختلفوا في تفسير هذا الأمر، فقالوا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو ليلها كنهارها سواء. هذه قالوا تركت قلوبكم بعدما صببت فيه الإيمان صبا على سبيل التجوز، صببت فيه الإيمان صبا وأدخل حلاوة القرآن ونور القرآن مع نور الإيمان فاجتمع في قلب المؤمن، فكانوا على أتقى وأنقى قلب رجل واحد. لذلك قد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه على الناس برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه، فاصطفاهم لصحبته ونشر دعوته وحمل رسالته. فهؤلاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، يعني قلوبكم بيضاء نقية فيها ما فيها من الرأفة والرحمة واليقين وحسن الظن والتوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وناس أفئدتهم كأفئدة الطير، قيل من حسن الظن بالله وعظيم التوكل في قلوبهم، وقيل من الرقة والرأفة وألين القلوب إلى الله أقربها إلى الله جل في علاه. فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، وهذا لا معارضة بين المعنيين بل الأمر يحتمل، المعنى الثاني تركتكم على البيضاء يعني تركتكم على حجة ومحجة عظيمة، تركت فيكم كتاب الله جل في علاه حجة عظيمة وبالغة وآيات واضحات وأيضا قاهرات باهرات، وتركت فيكم السنة المبينة لهذا الكتاب العظيم المعجز. وهذا أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ليلها كنهارها، لا شيء فيها من البدعة ولا شيء فيها من الأغلوطات ولا شيء تراه مبهما، وما كان مبهما أو مجملا في الكتاب فقد فسره وبينه السنة، كما قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء يقصد بذلك البيضاء هو كتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لأنهم كانوا على البيضاء، لأنهم ما تركوا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث: أولا، علامة من علامات النبوة قول سلم: لا تصبن عليكم الدنيا صبا، وقد فتحت الدنيا على المسلمين، حتى أن الفتوحات يعني نالت مشارق الأرض ومغاربها. كان هارون الرشيد ينظر إلى السماء فيقول أمطري، ينظر إلى السحاب يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، ودلالة على امتلاك رقعة الأرض واتساع هذه الرقعة في تحت قيادة أهل الإسلام والمسلمين. من الفوائد المستنبطة أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذه دلالة على ما وصف الله به أنه بالمؤمنين كان رحيما. معذرة،
لا لحظة شيخ، اتكلموا ان انا في درس الان هو يريد كتب للمبتدئين في الاسلام فقل له عليها لان انا ما خلصتش.
من الفوائد المستنبطة ايضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه، وكما قلنا هذه من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه ومن رفق بهم وعنايته بهم، وهذه دلاله واضحه جدا على ان خير قائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، بانه كان يتفقد اصحابه، لذلك اواصر المحبه كانت عظيمه بينهم، وكان يعني يوطد المحبه والتالف والتاخي بين المسلمين. لذلك لما سمع الرجل يقول الى المهاجرين والاخر يقول الى الانصار قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وكان بأبي هو وأمي دائما ما يجد أمرا يفسد بين اثنين إلا لغاه، وإلا نهى عنه، وإلا زجر عنه، وأيضا حرمه. وما من أمر يوطد أواصر المحبة وأيضا يؤكد على الأخوة في الله إلا أمر به. وتعاونوا على البر والتقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ونهى عن كل ما يفسد بين العلاقة بين اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ونهى عن الملامسة والمنابزة، وقال: من غشنا فليس منا. كل ذلك يفسد بين الأخوين، لذلك نهى عنه وزجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة: عطاء الدنيا ليس علامة على محبة الله جل في علاه. عطاء الدنيا ليس علامة على محبة الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا يزيغ قلب أحدكم. ففيها دلالة على أن عطاء الدنيا هي أقرب إلى الفتنة منها والبلاء والاختيار منها إلى على أن تكون علامة لمحبة الله. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. ولذلك فإن الدنيا يعطيها الله جل في علاه لمن أحب ومن لا يحب، ولحكمة عظيمة. أما الدين فالله يصطفي أولياءه لهذا الدين. من الفوائد المستنبطة أيضا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل شيء ولم يترك شيئا، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وهذا من تمام البلاغ. نشهد الله أنه قد أتم البلاغ، لذلك قال الله جل في علاه: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول: اللهم بلغت، فيقولون اللهم نعم، فيشير بإصبعه إلى السماء ويشير بإصبعه عليه يقول: اللهم فاشهد. هذا بالنسبة للكلام على هذا الحديث العظيم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله جل أن يفتح لنا فتوح العارفين في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نبحث عن مراده ونؤمن به ونتعبد به ثم ننشره بين الناس. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث الآخر. هو قال: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار، وهو من رجال الصحيح من الثقات الأثبات. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو غندر، وغندر هذا من أثبت الناس في شعبة ومن أدخل الناس كتابا. محمد بن جعفر من الثقات الأثبات من رجال الصحيح أيضا. حدثنا شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الأسد، أسد الميدان، وأيضا معاوية بن قرة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وأيضا روى رواية أخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. قوامة على أمر الله جل في علاه لا يضرها من خالفها. هذا حديث عظيم يبين لنا كيف أن هذا الدين منصور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الدين لا يمكن أن تخمد رايته ولا يمكن أن تسقط رايته بحال من الأحوال، بل ستبقى خفاقة عالية مرفوعة، ويبقى هذا الدين ويبقى حملة هذا الدين على علو تام وظهور تام. فإن الله قال جل في علاه محمد رسول الله والذين أمنوا معه، أو قال في الآية التي قبلها قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. العلماء يقولون ليظهره على الدين كله، هل الضمير هنا يعود إلى محمد أم يعود إلى الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم أم يعود إلى الدين؟ قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. ليظهر من؟ ليظهر محمد، هذا حق، لكن قالوا الضمير يعود على أقرب مذكور. المقصود هنا ليظهر الدين، والدين حقا قد ظهر عندما قال المسلم لا بأس لفاطمة لا بأس على أبيك والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد ظهر على الناس جميعا عندما يعني استداروا لمشارق الأرض ومغاربها صحابة رسول الله وملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن. فهذا ظهور لهذا الدين وإلى يوم الناس هذا، فالدين ظاهر بفضل الله جل في علاه، وأكثر الناس دخولا وأكثر الأديان الناس دخولا فيه هو الدين الإسلامي، هو الدين الحق. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وخلافه باطل، ولا يمكن أن يستقيم إيمان عبد حتى يعتقد في قلبه هذا الكلام، أن الدين الإسلامي هو الدين الحق وغيره من الأديان هي أديان باطلة ليست حقا بحال من الأحوال. فقال لا تزال طائفة من أمتي منصورين، وفي في 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 الرواية الأخرى ظاهرين في الصحيحين قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق ظاهرة. فالظهور هنا ظهور الدين، وظهور أيضا قالوا والهاء الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله فيعود على الرسول، والصحيح أنه يعود على الدين ويعود على الرسول. فقد أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما أخرجوه من مكة وحيدا فريدا طريدا بأبي هو وأمي، فلما طردوه من مكة وهو يبكي ويقول والذي نفسي بيدي أنت أحب بقاع الله إلي أو أحب أرض الله إلي وإني أعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، فقال ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج وحيدا طريدا بأبي هو وأمي، ثم عاد منتصرا يطأطئ رأسه ذلا لله جل في علاه وعلى رأسه المغفر عندما جاء في عام الفتح حتى امتلك رقابهم جميعا وهم ينظرون ماذا سيفعل بهم. قال ماذا تنظرون يعني أو كيف تظنون ما أنا بكم فاعل؟ فقالوا أخ خير، أخ كريم، ابن أخ كريم. فقال ذهبوا فأنتم الطلقاء بأبي هو وأمي. فالغرض المقصود قد أظهره الله جل في علاه، بل وأعلى شأنه وذكره كما قال ابن عباس في قول الله جل في علاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال لا يذكر الله إلا يذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي التشهد في الصلاة لابد من ذكر الله ولابد من أن تسني بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يدخل المرء الإسلام إلا أن يتشهد بشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، والأذان لابد من لا إله إلا الله بعدها يسني بأشهد أن محمد رسول الله. إذا دعا لا يقبل الدعاء إلا أن يسني على الله أهل أو بما هو أهل له ثم يسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مر على رجل يصلي يعني يدعو فلم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا أعجل هذا، لم يأخذ بأسباب استجابة الدعاء. وأيضا فإن في صلاة الجنازة لابد من الفاتحة ثم عن ذلك التثنية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فظهور هذه الطائفة هي امتداد لظهور النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دينه وظهور صحابته رضوان الله عليهم وأرضاهم. وهذه بشارة عظيمة جدا لهذه الأمة أنها لا يمكن يعني أن تسقط، وأن هذه الأمة لها ملتقى القيادة والريادة والسيادة، لكن الله جل وعلا ربط النتائج بالأسباب، فمن أخذ بالأسباب وصل إلى النتائج بإذن الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهذه الأمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، الطائفة هي الفرقة من الناس، هي الأمة من الناس، الجماعة من الناس. قال لا تزال طائفة كما قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل طائفة فرقة ليتفقهوا في الدين، فهي جماعة وأمة من الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة نكرة، وهذا التنكير كما قال علماؤنا التنكير أول شيء أول ما تلمحه من التنكير التعظيم، لأنه يعظم شأن هذه الطائفة، لأنها طائفة قد قبضت على دينها كالقابض على الجمر، وعضت به على بالنواجذ عليه، ولم تحد عن طريق المستقيم، ولم تسر سيرا خلف إلا خلف الدرب السليم، وأنها قد علمت بأن سلم خط خطا وخط حوله خطوطا، وقال هذا طريق أو صراط الله المستقيم، وعلى خط وعلى كل خط من هذه الخطوط شيطان، فمن اتبعه حاد عن السنة وحاد عن الجادة، فلا يعني يدري في أي واد قد هلك. أما الذي صار على الجادة وصار على الدرب والطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أعلى الله شأنه وعظم قدره وأظهره على الناس أجمعين. فهنا طائفة نكرة للتعظيم، تعظيم شأن هؤلاء وتعظيم ما هم فيه من التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالفهم من خالفهم لا يضرهم ذلك، لأنهم علموا أنهم على الحق. وهذا الذي حدث في الرعيل الأول لما كانوا عشرة أو أقل من ذلك، الله جل في علا أمره أن يكون من الساجدين وأنه على الحق المبين، فما دام على الحق المبين وجب عليه أن يعبد الله على اليقين، يعبد الله حتى يأتيه اليقين. فهؤلاء لا يضرهم ومن خلفهم لأنهم علموا أنهم على الحق. لذلك قد بين الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنهم في شأن عظيم وفي قدر مرفوع، قال لا تزال طائفة، هذا التنكير للتعظيم، تعظيم ما هم فيه من التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم ما هم فيه من النصرة، من نصرة الله لهم ومعية الله وإحاطة الله بهم وربوبية الله القهرية التي تكون معهم إن صح التعبير، وأيضا التعظيم تعظيم لشأنهم بما أن تمسكوا إلى الممات على الحق. وأيضا يلمح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة التقليل على أنهم في قلة، وهذا حق، ما ذكرت الكسرة في الكتاب إلا مذمومة، وما ذكرت القلة في الكتاب والسنة إلا ممدوحة. قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ فقال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالغرض المقصود بأن القلة دائما أو على الغالب يكون على الحق، والقلة دائما محمودة، أما الكثرة فلا تكون إلا مذمومة كما في الكتاب وكما في السنة. فلقوله لا تزال طائفة يقللها، وهذا هو شأن أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام البخاري ونقل عن الثوري وعن غيره، قال إن علمت بأخي من أهل السنة في بلاد كذا وكذا لألقيت عليه السلام وأرسلت عليه السلام وقلت اعتنوا بأنفسكم أو رحمكم الله، فإن أهل السنة على قل. فقال اهتموا بشؤون أهل السنة فإنهم إلى قل، فهم قلة الذين يعضون بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قلة. وفي هذا الزمان، الزمان الذي فيه الغربة العظيمة التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وقد وصفهم وصفا آخر قال الذين يحيون سنتي. فهذه أيضا من الخصائص التي تكون لهذه الطائفة المنتصرة، هذه الطائفة القائدة، هذه الطائفة الظاهرة على الناس، طائفة قد أشهرت السنن وقد تمسكت بها ولو خلفها من خلفها، وقد حاربت البدع وقد تركتها، وقد أوقفت نفسها لله جل في علاه ولنصرة دين الله ولنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله منصورين، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، وهنا النصرة إما النصرة بظهور الحجة والمحجة، وهذه كما قال علماء هنا فهم أهل الحديث، هذه الطائفة هم أهل الحديث، لأن الله نصرهم بأن أظهر الحجة على ألسنتهم، كما نظر الإمام الشافعي الفرد وكفره، وكما نظر بشر المريسي من أهل الاعتزال، ونظر أحمد بن حنبل ابن أبي دؤات، وأيضا نظر غيرهم ابن خزيمة وغيره على العقيدة السلفية الصحيحة السديدة، نظروا أهل البدع ونصرهم الله جل في علاه وجعل الحجة بأيديهم وبين أيديهم وفي قلوبهم وفي أسمعهم ومعهم وبهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر ذلك أو بشر بذلك بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. وأيضا خاتمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كيف كانت الحرب دروسا عليه، وإن الله جل وعلا نصره وأظهر حجته حتى أنه ما من أحد إلى الآن إلا هو يحتج بكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا علماؤنا السلف قد أظهرهم الله جل وعلا ونصرهم على المخالفين وأظهر أن الحجة والمحجة معهم. وأيضا بعض العلماء يقول بل هو على ظاهره منصورين، يعني في الحروب، بأنه تكون طائفة تقاتل من أجل دين الله جل في علاه، تنافح عن نصرة راية الإسلام، فينصرهم الله جل في علاه ويعلي شأنهم، ويكونون ويكون هؤلاء من رموز العزة في هذا الدين. لا غرو ولا عجب، فإننا نقول لا خلاف بين التفسير الأول ولا التفسير الثاني، فالجهاد يكون باللسان ويكون بالسنان بضوابطه الفقهية الصحيحة، لا أن تكون هكذا عشوائية، لها ضوابط فقهية إن توفرت كان الأمر على الخير المرجو. قال أن السلام منصورين لا يضرهم، وفي رواية قالوا قوامة، قال أن السلام فيها لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله، وهذا يرجح ما قاله الإمام أحمد أنهم أهل الحديث، وأن النصر هنا نصرة اللسان والحجة والبيان. قال أجل طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها، وهذا أيضا من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل متخاذل عنهم وعن نصراتهم لا يضرهم في شيء، بل هو ما يضر إلا نفسه، بل هو ما يضر إلا نفسه، كما قال الله جل في علاه لن يضروكم إلا أذى أهل النفاق وأهل الشقاق، كما يسبون الآن أهل السنة والجماعة ويقولون أنه عليهم أنهم متطرفون أم متغدرسون، أنهم يغلقون عقولهم وأنهم ينجرون إلى 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 يعني إلى نصوص فقط صماء، وهم من الظاهرية وهم فيهم وعليهم، والكلام الكثير الذي يحدث الآن ونراه في الفضائيات وفي غير الفضائيات حربا دروسا على الدين وعلى أهل الدين وعلى الذين يستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، الأمر من قديم الأزل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بذلك وتنبأ به، لكنه قد بشرنا أيضا وقال لا تزال هذه الطائفة على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، حتى من تخاذل عن نصراتها فإن الله معها. وقد قال بعض السلف عندما بعث لأخيه يقول قال له من كان الله معه فمن عليه، والله جل وعلا مع المؤمنين، والله ناصر أهل الإيمان، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألم يأتكم نبأ الغار وما كان في الغار، وقد قال أبو بكر ويرتجف قلبه وتهتز أركانه وترتعد فرائصه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر برجل باثنين ثالثهما الله، لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية معية خاصة، معية النصرة والتوفيق والتأييد، فهؤلاء قد نصرهم الله جل وعلا على أعدائهم وأظهر حجتهم، وأيضا فإنهم لا يضرهم من خالفهم ولا خاذلهم. قال حتى تقوم الساعة، وهم على ذلك يعني على هذا الظهور وعلى هذه النصرة، حتى تقوم الساعة فسرها العلماء على تفسيرين. التفسير الأول حتى تقوم الساعة بأصل تقدير، يعني حتى قبيل قيام الساعة. ليش؟ لأنه أوجب عندنا لو قلنا حتى تقوم الساعة هناك طائفة، أين هذه الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يندرس الإسلام كما يندرس، كما يدرس وش الثوب، حتى لا ما يبقى إلا طواف من الناس يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صوم. فقال حذيفة لما قرأ هذا الحديث عليهم على تلاميذه، قال صلة وهم من التابعين يا لحذيفة، قال أتنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام ولا حج؟ قال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله. فلذلك قال العلماء يوجب ذلك أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة يعني حتى قبيل قيام الساعة، حتى يكونوا مع المهدي ثم مع عيسى يقتلون الدجال، ثم بعد ذلك يقبضهم الله جل وعلا ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق فتقوم الساعة عليهم. وبعض العلماء يقول بل هو على ظاهره، حتى تقوم الساعة يعني ساعة هؤلاء، ساعة هذه الطائفة، وساعة المرء وقيامته عند موته، قيامة الموت، قيامة الإنسان وساعة الإنسان عند موته، لأنهم بعض السلف كان يقول من مات قامت قيامته، والتأويلان فيها سعة والتأويلان صحيحان، وإن كان الثاني أو أقوى وأوفق في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث العظيم الذي فيه بشارة عظيمة لأمة الإسلام. الفوائد المستنبطة: البشارة العظيمة لهذه الأمة بأنها ستبقى مرفوعة الهامة خفاقة عالية رايتها، وأنها لا تسقط أبدا، كما قال السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم في غربة عظيمة، فعليهم أن يعضوا بالنوارز على ما هم فيه من الحق ولا يضرهم من خالفهم. لذلك قال السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. أيضا من الفوائد المستنبطة تقليل أهل الخير، فهم في كل زمان ومكان على قل، وهذه أيضا فيها دلالة على فساد الأزمنة بعد ذلك. وقد قال أنس: لا يأتي زمن الذي والذي بعده أشر منه، فإن كان الزمن الذي يأتي بعده أشر منه فكثرة الأشرار أكثر بكثير من الزمن الذي يسبقه، وأيضا أهل الخير الأبرار في قلة دائما. الفائدة الثالثة وهي الخاتمة: الإخبار بأن الذي على الحق لا بد أن يستمسك به. الإخبار بأن الذي على الحق وظهر له أنه على الحق لا يزعزعه كثرة المخالفين ولا يرجفه كثرة المحاربين، وأيضا لا يجعله يتقاعس عما هو فيه من الحق كثرة المناوئين، فإن الله معه، ومن كان الله معه فمن عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.